نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صباح الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام دائما وأبدا، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. يصحبكم في هذه الحلقة فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق. ومن الإعداد والتنسيق حسام مقداد. من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميل حسن سمور.
صباح الخير عالزيتون اللي
وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون محدثكم خليل محمد أبو شعبان، أهلا وسهلا بكم. اليوم مستمعينا الكرام هو بداية شهر جديد، هو الأول من شهر أغسطس من العام 2021 للميلاد.
بدنا أغاني فرح، الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرح لم الشمل.
الله يصبحكم بالخير مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم بتسمعونا في برنامجنا مع الناس عبر أثيرنا أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة. يسعد صباحك يا فلسطين في الشوارع والميادين، صباح الخير للحارة والبيارة، للشارع والجامع، للديوان والدكان، صباح الخير يلي اسمك فلسطيني.
ما تتنسى عشرتكم مرشك طر قهوتكم بشبابك التفاحة، مرشك طر قهوتكم.
إذن صباح الخير للجميع وين مكان في فلسطين الحبيبة، وأجمل ما يقال في هذا الصباح وفي كل صباح، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته، اللهم إنا وكلناك أمورنا فأنت خير وكيل، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. وفي كل يوم مستمعينا الكرام وفي كل صباح بتطلع فيه الشمس وبنروح فيه لأعمالنا وأشغالنا، أكيد دائما بندعي ربنا عز وجل إنه يوفقنا ويرزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأن يصرف عنا شر هذا اليوم وشر ما فيه، ودائما بنخلي اعتمادنا واتكالنا على الله عز وجل في كل شيء في كل أمور حياتنا، حتى يكتب لنا التوفيق ويكتب لنا السداد. وحتى لو كان في مشاكل في شغلنا ولو في مطبات في طريقنا، ربنا يسهل الأمور وتنحل بسرعة. علمونا كبارنا، ربنا يحفظهم ويطول بأعمارهم، إنه اللي اعتماده على الله غلب، اللي بيعتمد على الله عز وجل دائما بيكون غالب، وإنه اللي بتوكل على الله حق التوكل مع الأخذ بالأسباب أكيد يا أبو صهيب بيصل لهدفه. ولكن لابد إنه نكون متيقنين من هذا الكلام بإيمان عميق وإيمان راسخ في قلوبنا. عشان هيك مستمعينا الكرام، خلوا اعتمادكم دائما على الكريم.
خلي اعتمادك على الكريم، اوعى تقول الله ما تلاقي غيره رحيم ان تقصده تلقى. خلي اعتمادك على الكريم، اوعى تقول الله ما تلاقي غيره رحيم ان تقصده تلقى.
إذن دائما نحن معكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا من خلال هذه النافذة المهمة التي نخصصها لكم في برنامج مع الناس. مع الناس حلقة جديدة إذن نبدأها معكم في هذا الصباح، ومن خلالها طبعا نواصل مشوارنا معكم في طرح مشكلات الناس مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وأيضا نواصل طرح القضايا، قضايا الرأي العام والموضوعات التي يعني تثار في الشارع الفلسطيني يعني بين اليوم والآخر، لنحاول بقدر استطاعتنا بقدر المستطاع أنه نعالجها وأن نحلها مع جهات الاختصاص في شتى المؤسسات. صحيح أنه القضايا يعني كثيرة والمشاكل كثيرة في مجتمعنا، وزي ما بقول زي ما بقولوا بالعامية العمر بخلص والمشاكل ما بتخلص، لكن احنا يعني قدر الامكان بنحاول التخفيف من هذه المشاكل، وبنحاول نساعد وبنحاول نقرب وجهات النظر بين المسؤولين وبين الجمهور بين الناس المواطنين الكرام، وربنا ياخذ بايدينا جميعا للخير والصواب. يعني الحمد لله رب العالمين انه اصبحنا اليوم وفي كل يوم يعني بصحة وعافية، وأنه ربنا عز وجل رد علينا صحتنا في هذا اليوم المبارك، في ظل أنه الأيام الماضية شهدنا أو شهدت حالات وفاة مفاجئة لشباب في مقتبل العمر. جميعنا شاهد ويعني راقب هذا الأمر المفجع حقيقة، ويعني بقدر الله عز وجل الموت غيب عنا كتير من الناس اللي بنحبها وبنعزها من الأصدقاء ومن الأقرباء ومن الناس. فنسأل الله عز وجل إنه ربنا يرحمهم جميعا ويصبرهم، يصبر أهليهم على هذه المصيبة العظيمة وهي مصيبة الموت.
كل همك يرضوا عنك
خلينا مستمعينا الكرام في بداية حلقة اليوم من برنامج مع الناس نعرج على موضوع مخصصات الشؤون الاجتماعية اللي لحتى الآن ما انصرفت لمستحقيها، اللي هم الأسر الفقيرة والمعدومين والناس اللي عن جد ربنا يكون بعونهم. يعني حتى الآن ما في أي بوادر للصرف وما في أي إشارة لموعد معين، الموضوع عالق حتى هذه اللحظة. ويعني للأسف زي ما بنشوف كل يوم بين الناس، أوضاع الناس بتزداد سوء، خاصة أنه كان في عنا عيد الأضحى المبارك وجايين على موسم المدارس، وانتوا عارفين كيف موسم المدارس ومتطلباته ومستلزماته. يعني إذا ما صرفت لهم اليوم وهم في أشد أوقات احتياجهم. متى ممكن تنصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية؟ يعني ما في أي سبب حتى الآن لتأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية. كل شهر بتطلع لنا حكومة محمد شتية بقصة وبحدوتة، فيش مصاري، في أزمة مالية، المقاصة ومش عارف شو. المرة هذه مفوض وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون بيقول إنه الأزمة القائمة سببها إنه الاتحاد الأوروبي لم يفي بالتزاماته في التحويلات النقدية الخاصة بشيكات الشؤون. الاتحاد الأوروبي بيقول إنه تأخر الاتحاد في الدفع بيعود لأسباب فنية إلها علاقة بإقرار موازنة الاتحاد الأوروبي. طب في الأساس أصلاً السلطة بتقول إنه هي اللي بتدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية، وفي كل محفل وفي كل لقاء بصدعوا عروسنا إنهم بيصرفوا على غزة، بيطلع أبو مازن وبيطلع محمد شتية وبيقولوا إنهم بينفقوا على غزة ملايين الشواكل وبيغطوا نفقات الشؤون الاجتماعية، وهي الاتحاد الأوروبي بيقول لك إنه هو اللي بيدفع. طيب لو افترضنا إنه حكومة محمد شتية هي اللي بتدفع، لو افترضنا يا إبراهيم إنه حكومة محمد شتية هي اللي بتدفع يعني مستحقات ومخصصات الشؤون الاجتماعية وهي اللي بتوفرها، طب ليش ما وفرتهم لحتى الآن؟ وليش قبل يعني كل عملية صرف بيصير في تأخير وبيعملوا ألف قصة وألف سبب للتأخير؟ طب يا حكومة يا مجيدة استدينوا زي ما بتستدينوا لتغطية رواتب الموظفين العموميين، استدينوا لمستحقات الشؤون الاجتماعية وخلي الناس تعيش، خلي أمور الناس تمشي. فلشو الازدواجية الموجودة في التعامل مع فئات الناس المختلفة؟ ليش لما تتأخر الحكومة في صرف رواتب الموظفين العموميين بتلجأ مباشرة للاستدانة، لكن في ملف مخصصات الشؤون الاجتماعية بتخليهم في مهب الريح دون إنها تبحث عن بدائل، دون عن إنها تبحث عن مصادر أخرى لتغطية هذه المخصصات، وفي الآخر بتعلق فشلها في إدارة هذا الملف على الاتحاد الأوروبي؟ ازدواجية يعني في التعامل للأسف سيئة ومؤسفة بكل التفاصيل. وعلى كل يعني الاتحاد الأوروبي يعني هو اللي بيصرف، السلطة اللي بتصرف مش مشكلة، المهم الناس بدها فلوسها وبدها الطعم أولادها، بدها تكسيهم للعيد، بدها توفرهم متطلبات المدارس الأساسية، وإن شاء الله يكون في حل سريع لهذا الموضوع في القريب العاجل. على كل نواصل معكم هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج مع الناس. إن شاء الله مشكلة الشؤون الاجتماعية بتنحل في القريب العاجل، بدل صرف المخصصات اللي مالهاش لزوم في موضوع الترقيات وموضوع السفريات ومواضيع أخرى كثيرة والترقيات وما إلى ذلك. يعني يفترض أن يكون في حل سريع لموضوع الشؤون الاجتماعية وصرف الشيكات الخاصة بهم. مستمعينا الكرام يعني حلقة اليوم رح نتطرق فيها لمجموعة من الموضوعات والقضايا المختلفة واللي بنحاول نعطيكم عنها تفاصيل جديدة، وأكيد زي ما حكينا مجتمعنا موجود فيه كتير من القضايا والمواضيع اللي ممكن نطرحها. خلينا نبدأ الحلقة من موضوع الأحوال الجوية والأحوال المناخية اللي راح تكون سائدة خلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل، خاصة أنه في مؤشرات من خبراء الأرصاد الجوية بوصول موجة حر شديدة وطويلة هذه المرة، هي الأطول منذ بداية فصل الصيف الحالي. هذه الموجة بحسب ما قال الخبراء أنها ستبدأ من اليوم إن شاء الله وتستمر لعشرة أيام قادمة، لذلك الأجواء راح تكون حارة وبلزمها يعني شوية استعداد لوجستي للتخفيف من حرارة أجسامنا في الأيام الحارة، وإن شاء الله ربنا يهونها علينا وعلى الناس اللي وضع بيوتها صعب، بيوتها وضعها صعب وبيوت زينجو وحرارة يعني زي ما بنعرف بتنفخ فيها نفخ وعندهم صغار وعندهم مرضى أكيد. فخلينا نتعرف على أحوال الجو ونتعرف برضو على الإجراءات اللي ممكن تقينا مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، بالذات للناس اللي بتترك أطفالها في السيارات وبتسكر الإزاز وبتنزل تتسوق، كذلك المزارعين اللي يعني بيشتغلوا تحت أشعة الشمس مباشرة وغيرهم من الناس. دعونا نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي بالدكتور أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. دكتور أيمن السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لك دكتور أيمن، يعني موجة حر شديدة وزي ما حكوا خبراء الأرصاد الجوية يعني هي الأطول منذ بداية الصيف، حتستمر لعشرة أيام، فشو تفاصيل هذه الموجة وكيف حتكون درجات الحرارة؟
نعم يعني احنا عايشين يعني احنا نعيشها هذه الموجة الحارة منذ عدة أيام، ولكنها سوف تتواصل وتشتد وتقوى يقوى عودها إن شاء الله اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. فعندنا الآن عندنا اليوم جو حار إلى شديد الحرارة، والحرارة في غزة اليوم ستكون ما بين 34 و 36 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى، لكن الرطوبة العالية هي التي تعمل على زيادة إحساسنا بالحرارة بمشيئة الله تعالى. يوم الغد الاثنين تبقى الأجواء درجات الحرارة على ما هي عليه، لا يوجد هناك أي تغير على درجات الحرارة، تبقى الحرارة ما بين حارة إلى حارة جدا بمشيئة الله تعالى. وإن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تبدأ ذروة هذه الموجة الحارة جدا، ارتفاع بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، تصبح الأجواء شديدة الحرارة نهارا والحرارة ستكون تحلق عند نهاية الثلاثينيات مئوية، إضافة للرطوبة سيكون الجو جو صعب للغاية في كافة المناطق تحديدا في المناطق الداخلية، يعني زي مناطق الأغوار مثلا من المتوقع أن تصل الحرارة إلى نحو 48 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا فترة نهاية الأسبوع.
مرة ثانية دكتور أيمن يعني بخصوص المناطق الساحلية ذكرت أنه الحرارة بدها تصل ل 48 درجة؟
لا، المناطق الساحلية ستبقى درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية ما بين 35 و 39 درجة مئوية، لكن الرطوبة العالية هي التي تلعب دور كمان كبير أن الواحد يعني يشعر بعدم الارتياح. المناطق الداخلية الفلسطينية هي التي سوف تشهد درجات حرارة أربعينية في مختلف المناطق باستثناء بعض القمم الجبلية التي ستكون بها الحرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية بمشيئة الله تعالى. في هذا السياق احنا بنحذر الناس حقيقة من التعرض لأشعة الشمس تحديدا في الفترة الممتدة ما بين الساعة 10:30 والساعة 4 عصرا من كل يوم، هذول الـ7 أيام القادمات، لأن الشمس بتكون في أقوى حالاتها، الشمس بتكون في أقوى حالة.
نعم. طيب يعني ذكرنا دكتور أيمن أنه هذه الموجة ستكون الأطول منذ بداية الصيف، يعني ستستمر لعشرة أيام، شو سبب طول هذه الموجة؟
إحنا بالصيف، وعلى فكرة من ناحية إحصائية هاي الفترة الممتدة من نهاية تموز إلى منتصف آب بالعادة تحمل أعلى درجات الحرارة وفقا لمتابعاتنا، يعني احنا زي ما احنا شايفين الصيف الان باقوى حالاته، احنا كمان بنشوف انه الصيف كمان بده يروح، ولكن ما بيروح الا هو تارك بصمه.
ان شاء الله يعني تكون الاجواء يعني هين على الناس ويعني بتكون خفيف على الناس، وربنا يهونها على الجميع ان شاء الله. دكتور أمين. ايمن اشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل اللي وفيتنا بها فيما يخص الحاله الجويه اللي حتسود الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. حول ذات الموضوع مستمعينا الكرام، أمس أصدر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة تحذيرا للمواطنين من موضوع الاستهتار في التعامل مع الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وأعطت بعض النصائح والإرشادات للناس اللي ممكن يعني تتأثر بهذا الارتفاع وبالتالي ممكن تتسبب لهم بأضرار ومخاسر كبيرة. زي ما حكينا يعني للأسف في بعض الناس بتترك أطفالها في السيارة وبتسكر الإزاز وبتنزل تتسوق، في بعض المزارعين برضو بيستهتروا في موضوع أشعة الشمس فبنزلوا من بداية الصباح وحتى نهاية اليوم تحت أشعة الشمس مباشرة، وبالتالي ممكن يتعرضوا لضربات شمس ممكن تؤثر عليهم. سيكون معنا إن شاء الله بعد لحظات قليلة المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني، وسنستمع لحديثه في هذا الموضوع وأبرز النصائح اللي ممكن يقدمها للناس، الإرشادات اللي ممكن تعمل بها الناس لتفادي الإصابة بضربات الشمس أو لا سمح الله تتسبب هذه الحرارة بحرائق معينة في الأراضي الزراعية أو غيرها. معنا الآن المقدم رائد الدهشان مدير عمليات في جهاز الدفاع المدني. سيادة المقدم السلام عليكم.
وعليكم السلام، الصوت منخفض قليلا، نرجو من سيادتكم رفع الصوت حتى يتسنى لنا سماعه.
إن شاء الله. أهلا وسهلا بك معنا سيادة المقدم رائد الدهشان. قبل قليل يعني أفادتنا الأرصاد الجوية وأنتم تتابعون أكيد يعني الحديث عن موجة حرارة مرتفعة قادمة بدأت اليوم وستستمر لعشرة أيام، يعني ستتعرض فيها الأراضي الفلسطينية لموجة حر شديدة والحرارة ستكون مرتفعة، فما هي متابعتكم لهذه الموجة وما هي النصائح اللي بتوجهوها للمواطنين للتعامل مع هذه الموجة؟
نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين الأعزاء. جهاز الدفاع المدني منذ أيام ولدينا بعض التوصيات، قمنا بنشر هذه التوصيات إلى المواطنين على مواقع جهاز الدفاع المدني، تم التواصل مع بعض الجهات الأخرى ومع الإخوة الذين من الممكن أن يكون عملهم شاق وبشكل مباشر في أو تحت أشعة الشمس، ووضع التوصيات. تواصلنا أيضا مع الجهات المعنية من الإخوة في الصحافة حتى ينشروا تلك التوصيات، توصيات جهاز الدفاع المدني، حتى يتسنى للمواطنين أن يكونوا أكثر أمانا. أخي الكريم، يعني من باب المتابعة كان لزاما علينا في جهاز الدفاع المدني أن نقدم هذه التوصيات التي كانت جل هذه التوصيات على المواطنين ألا يتعرضوا إلى أشعة الشمس، خاصة في وقت الذروة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء. لذلك نحن نهيب بالمواطنين الأعزاء بضرورة أخذ أقصى الاحتياطات اللازمة وأخذ الإجراءات اللازمة، ولدينا في جهاز الدفاع المدني ما يقارب من 10 توصيات، هذه الذي يعني اخترناها حتى نقولها للمواطن وأن يحافظ على أبنائه وأن يحافظ على أرواح المواطنين وأن يحافظوا أيضا على ممتلكاتهم. لذلك نهيب بالمواطنين بسماع هذه الإرشادات ومن خلال إذاعتكم الكريمة. في البداية أخي الكريم، السيارات، هذه السيارات التي تتعرض إلى أشعة الشمس وخاصة في بعض الأحيان تكون بعض العبوات الكيميائية موجودة داخل هذه السيارات مثل علبة الريحة، علبة السبري، هذه التي من الممكن بعد ارتفاع لدرجات الحرارة قد تتمدد المادة الموجودة داخل هذه العبوة وتنفجر ويصبح هناك بعض الإصابات. أيضا أخي الكريم، عدم ترك الأطفال، ونوصي بضرورة، بالأعوام الماضية كانت لدينا حالات وفاة بخصوص هذا الموضوع، عدم ترك الأطفال داخل السيارات تحت أشعة الشمس ومقفلة النوافذ. يجب ألا تترك السيارة بداخلها أطفال عند نزولك من السيارة لتشتري أي شيء من مقصف أو من مكان، عليك أن تصطحب أطفالك معك ولا تتركهم في داخل السيارة. عدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة في وقت الذروة، وعدم النزول أيضا إلى البحر وخاصة وقت الظهيرة. هذه الأوقات طالما نتحرك نحن في جهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر نتعرض إلى شاطئ البحر بسبب الضربات الشمسية. تكررت هذه الحالات وخاصة في الأيام الماضية. كبار السن، هؤلاء كبار السن وصغار السن عليهم ألا يتعرضوا، وخاصة أصحاب الأمراض السكري والضغط وهذه الأمراض التي من الممكن أن يتعرض الإنسان إلى الخطر. لبس الملابس الفضفاضة والبيضاء والقطنية حتى تكون يعني أحسن ولا يتعرض الإنسان إلى ارتفاع لدرجات حرارة جسمه. الإكثار من شرب المياه، تواصلنا مع الإخوة في وزارة الصحة وكان لدينا لقاءات، على كل مواطن أن يكثر في هذه الأيام من شرب المياه حتى تبقى المياه موجودة داخل جسمه. التوصية الخاصة بجهاز الدفاع المدني وهي عدم إشعال النار في المناطق البرية. هذه الأيام تكثر حفلات وطلعات الشواء، يشعلون النار ويتركون النار خلفهم، تتحرك النار من مكان إلى آخر. هذه الأيام أيضا أيام محاصيل، المحاصيل جافة جدا شديدة الاشتعال، وبإمكان النار أن تتمدد بسرعة وتصل إلى المواطنين. لذلك نهيب بمواطنينا الأعزاء، في حال وجدت أي شخص ملقى على الأرض عليك أن تتواصل عبر الرقم المجاني 102. إن كان لديك خلفية عن الإسعافات الأولية فتعامل حتى تصل مركبة سيارة الدفاع المدني ونتعامل مع الحدث وننقل إلى أقرب مركز صحي. في حال وجود حريق ولو كان بسيطا في المناطق العشبية أو المناطق المفتوحة أو عند بالقرب من المحاصيل عليك أن تتواصل عبر الرقم المجاني 102. فرجال الدفاع المدني على جهوزية تامة. في نهاية هذا اللقاء نتمنى السلامة لأبناء شعبنا، ونقول لهم أن جهاز الدفاع المدني على أتم الجهوزية، ولدينا استنفار في هذه الأيام حتى نكون قريبين من المواطن ونتعامل مع الحدث فور وقوعه.
يعني نصائح مهمة وإرشادات قيمة حقيقة سيادة المقدم رائد في إطار مواجهة ويعني تفادي الأضرار التي من الممكن أن تنجم عن موجة الحر القادم. ولكن أشرت لموضوع البحر، يعني يمكن الناس يعني رؤيتهم أو يعني رأيهم في موضوع مواجهة الحر الذهاب للبحر والاصطياف في هذه المناطق اللي ممكن تكون سبب في تبريد حرارة الجسم، لكن أنت أشرت إلى نقطة عدم الذهاب إلى البحر في هذه الأيام، وبالتالي ما السبب حتى تتضح الصورة؟
أخي الكريم، نحن أصدقاء المواطنين، دائما ما نرشد المواطن على أن يكون أولا سلامته، نحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاته، لكن بداية وسلم أولوياتنا أن نحافظ على المواطن. لذلك نحن لا نقول ألا تذهب إلى البحر، بل اذهب واستجم براحتك، ولكن نوصي بعدم الذهاب إلى البحر في وقت الذروة، الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء. هذه أوقات الشمس تكون فيها متعامدة، تكون حارقة، قد يعني يأتيك في بعض الأحيان ضربات شمسية، احتراق للجلد. أيضا نوصف المواطنين يعني ضرورة السباحة بالقرب أيضا من المنقذ البحري. هذه توصياتنا للمصطافين على شاطئ البحر، عدم الذهاب وقت الذروة، أن تكون بالقرب أو على مرمى نظر المنقذ البحري حتى تكون أمورك سليمة وتكون إن شاء الله في أمان أكثر.
نعم، إذا التحذير مش مطلق في هذا الإطار. نعم. فقط يعني التحذير من الذهاب للبحر في فترة الذروة كما أشار المقدم رائد الدهشان، اللي هي في فترة من الساعة تقريبا 9-10 صباحا وحتى يعني قرب يعني فترة العصر، وهذه فترة بتكون الشمس فيها عمودية وفترة يعني الشمس بتكون فيها بأقصى درجاتها الحارة. لذلك يعني هذه نصائح مرة أخرى، نصائح مهمة، ونتمنى من الإخوة المواطنين يعني العمل في إطارها، ويعني أي إشكالية أو أي مشكلة تواجهكم سواء لا سمح الله يعني حريق أو يعني حدث معين في سيارة أو كذا أو تماس كهربائي، بإمكانكم تتواصلوا مع الإخوة في جهاز الدفاع المدني على أرقام الطوارئ 100 100، أرقام الطوارئ 102، الشرطة كذلك، الإسعاف 101، وبإمكانكم تبلغوا عن أي حوادث أو مخاطر لا قدر الله عز وجل. أشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح والإرشادات المقدم رائد الدهشان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني ومدير العمليات في الجهاز، شكرا جزيلا لك.
حرك غزة ما لحدود، صياد ومركب وزنود، مهما تهب رياح الزود مركبنا لابد يعود.
حرك غزة ما لحدود، صياد ومركب.
نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وربنا يعيننا ويعينكم على الأجواء الحارة اللي صحيح يعني الواحد أحيانا بيكون ما بيطيق نفسه من كتر حرارة الجو، لكن يعني إن شاء الله هيك ربنا يهونها علينا جميعا وتكون يعني الأجواء متقبلة إلى حد ما. بدنا نحكي الآن مستمعينا الكرام في موضوع ديوان المظالم. يمكن قبل فترة خصصنا حلقة كاملة من برنامج مع الناس للحديث عن ديوان المظالم وطبيعة عمل الديوان. استضفنا في الاستوديو، كان معنا في حينها الأستاذ محمد هاشم الفرة أبو هاشم، وكان في حينها رئيس ديوان المظالم. أما اليوم فيدير يعني مهام الديوان الدكتور حسن الصيفي أبو البهاء اللي استلم زمام الديوان قبل أيام قليلة. بالمجمل يعني في حينها استقبلنا اتصالات واستقبلنا شكاوى الناس في قضايا مختلفة، وكان في وعود بحلها بعد التواصل مباشرة مع ديوان المظالم. لكن بعد فترة من يعني هذه الحلقة وتواصل الناس معنا، لاحظنا فيما بعد للأسف انه في تأخير وفي تسويف في معالجة قضايا الناس بمبررات مختلفة. يعني لجأنا إليهم في بعض القضايا اللي تواصلوا معنا بخصوصها الناس، ووجهنا بعض الناس للتواصل مع الديوان في قضايا تهمهم وتخصهم، لكن للأسف لاحظنا أنه في تأخير وفي تسويف في معالجة يعني قضايا الناس بمبررات مختلفة، منها مبررات يمكن أن تكون متفهمة ومنها مبررات غير متفهمة صراحة. فحبينا يعني في هذه الحلقة يكون في توضيح من الإخوة في ديوان المظالم، اللي يفترض أنه يعني هذا الديوان يعني يساهم بشكل واضح في حل مشاكل الناس وفي التخفيف عنهم، بعيدا عن الشعارات الرنانة وبعيدا عن استعراض الإنجازات وانتهى الموضوع، مع أنه هذا الأمر يعني مطلوب ويعني أمر مهم. لكن الهدف الأساسي ما بدنا ننساه أنه هذا الديوان يفترض أنه يركز على معالجة أكبر قدر من القضايا اللي بتخص الناس. يسعدنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا موضوع ديوان المظالم، أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى في ديوان المظالم. أستاذ أبو محمد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لك أستاذ سليمان. وفي إطار الحديث عن ديوان المظالم، هذه المؤسسة الحكومية المهمة اللي تعتبر مكان لإنصاف الناس ومكان لمحاولة فكفكة مشاكل الناس بل ومعالجتها بشكل كامل، خلينا يعني قبل أنه نسجل ملاحظاتنا اللي تلقيناها من الناس نستمع لحال الديوان الآن بعد يعني فترة من عمله ويعني تنفيذ بعض المهام خلال الفترة الماضية، وشو رؤيتهم للفترة القادمة بعد استلام الدكتور حسن الصيفي لمهام هذا المكان؟
أعود لكم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الإخوة في داخل الأطفال والعاملين جميعا على البرنامج الطيب، ونشكر الإخوة المستمعين. بداية ديوان المظالم تشكل وتكون في 2019 وبدأ عمله في خلال الأمان العام ومجلس الوزراء، لكن أقوى مراحل الديوان تمت في عام 2019 بعد ما تم استقلال الديوان الذي كان يتمم بمبنى مستقل ورئيس مستقل، وهذا الأمر أعطى الديوان قوة كبيرة جدا في التعامل مع قضايا المواطنين وطرق جميع أبواب المؤسسات والوزارات لصالح المواطن لإحقاق الحق ورجاع الحقوق لأصحابها. وتم بإذن الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات، وأعتقد أن الإخوة في ديوان المظالم سواء كان بالأخ أبو هاشم أو الأخ أبو محمد رمز تبريز تحدثوا عن كثير من الإنجازات خلال إذاعتكم الطيبة. لكن الآن الديوان المظالم بفضل الله سبحانه وتعالى انطلق كبير جدا ومستمر في عمله في تحقيق رؤيته بإذن الله سبحانه وتعالى مع جميع الإخوة الذين طلعت في الديوان. والآن بوجود أخونا أبو البهاء بارك الله فيه بإذن الله سبحانه وتعالى سنبقى على هذا الطريق تحقيق الحق وإرجاع الحقوق للمواطنين والدفاع عن المواطنين في كل المؤسسات والوزارات بإذن الله سبحانه وتعالى.
يعني لا شك أنه في إنجازات أستاذ أبو محمد، ولكن يعني الحقيقة أنه في كثير من الشكاوى اللي وصلتنا على إذاعة الأقصى حول عدم يعني السرعة بل ويعني التسويف في معالجة كثير من القضايا اللي بتطرح على ديوان المظالم من قبل المواطنين. يعني بصراحة احنا في كثير من المواطنين تواصلوا معنا وما حبينا في هذه الحلقة يكون في استقبال لشكاوي الناس ويعني حديثهم بشكل مباشر، لأنه كثيرون من تواصلوا معنا، ولذلك حبينا يكون في توضيح. وبعد فترة إن شاء الله ممكن نخصص حلقة كاملة لاستضافتكم والرد بشكل مباشر على أسئلة الناس واستفساراتهم في القضايا اللي بتهمهم. لكن فيما يخص يعني التسويف والتأخير في معالجة قضايا الناس أستاذ أبو محمد، يعني بعض المواطنين طرحوا مبررات ممكن بعضها يكون متفهم وبعضها غير متفهم صراحة، فشو ردكم على يعني هذه الشكاوى من المواطنين؟
بارك الله فيك أستاذ أبو شعبان، بارك الله من طرفنا محمد. يعني إحنا مع التسويف بتاتا، يعني إحنا يعني وكلاء المواطنين ونهتم كثير جدا بتحقيق الحقوق ونوصلها لأصحابها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا عملنا بداية وإحنا نبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. بالنسبة للقضايا اللي تورد إلينا، طبعا الناس كثير يعني مش عارفين تحديث هذه القضايا عشان هيك بيشعروا في بعض القضايا ممكن تتأخر. إحنا عندنا تصنيف للقضايا في قضايا عاجلة جدا، في قضايا عاجلة، في قضايا آجلة. القضايا العاجلة جدا هذه خلال 24 ساعة لازم يكون في رد وفي حل هذه القضايا، وكثير من القضايا يعني تم في عمل فيها يعني خلال ساعات بسيطة من وصول الشكاوى للديوان وحلها، مثل قضايا الاستئخار أو محكمة النيابة أو غيره الكثير يعني من القضايا التي نضرب بعض الأمثلة تم حلها خلال 24 ساعة وأقل. في قضايا عاجلة هذه تحتاج يعني بعض الأيام للمراسلة للجهات المختصة ومتابعتها بصورة حثيثة ومستمرة بحيث أنه ما يزيدش الأيام في الردود من 3 أسبوع حتى يتم الرد بنزينا. أما القضايا الآجلة هذه اللي طبعا يشعر بعض الناس أنها بتطول، هذه القضايا تحتاج إلى دراسة وعرض على الإخوة القانونيين، لأنه بيكون فيها بعض الرؤى أو بعض الجنوات القانونية في القضية تحتاج إلى رأي قانوني، تحتاج لأكثر من قد تكون المظلمة تحتاج إلى أكثر من مخاطبة، قد تحتاج المظلمة إلى تشكيل لجان. هذه طبعا القضايا يعني كلها تتقيم في خلال الديوان أو داخل أروقة الديوان، وهذا الأمر يحتاج إلى أيام للعمل وإنجاز هذه المظلمة. عشان يمكن المواطن بيشعر إنه المظلمة مطولة، في ما طولت لأن يعني الموظفين يعني أهمل هذه المظلمة، لا، لأن الموظفين في ديوان المظالم قائمين على قدم وساق في كثير من القضايا، وخاصة القضايا العاجلة التي تحتاج إلى كثير من العمل وكثير من المخاطرات لإنجاز هذه القضايا.
لكن كل القضايا بيتم التعامل معها أستاذ أبو محمد، يعني في كافة القضايا اللي بتهم كافة المؤسسات المختلفة ومنها القضاء أيضا، ولا القضاء يعني أمر مستقل؟
في قضايا طبعا هي ليست من صلاحيات الديوان، مثل قضايا طبعا معروضة أمام القضاء هذه لا يجوز الديوان يتدخل فيها، قضايا نزاع أفراد أيضا هذه القضايا أيضا لا يجوز يعني التدخل فيها لأنها تحتاج إلى نيابة وشرطة وقضاء. هذه الأمور يعني واضحة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد صلاحيات عمل الديوان، فحدد أنه قضايا المعروضة أمام القضاء ونزاع الأفراد وغيرها لا يجوز النظر فيها. يعني كان المواطن بيجيب قضيته يظن انها يعني من صلاحيات قبلان يشتغل عليها منظر قضية، بنقول عنها هذه منظر امام القضاء، وبنخاطب المواطن بيقول هذه مش من اختصاصنا او نزاع افراد، وبنوجهه وين يهوب أو وين يتجه بحال قضيته أو أن يجد من يستمع لي قضيته.
نعم، وهنا مربط الفرس أستاذ أبو محمد، أنه إحنا اللي بهمنا بالأول وبالأخير أنه يعني قضايا الناس اللي تطرح على الديوان يكون في لها اهتمام واضح، وإذا ما كان في إذا ما كان باستطاعة الديوان أنه يعالج قضية المواطن الفلاني فكويس أنه يخبره بهذا الأمر، لأنه يعني خارج صلاحياته حتى ما يعني يقعد ينتظر وينتظر دون أنه يكون في رد.
يعني بعد ما درس المطلبة بنخاطب المواطن وبنوضح له هذا الشيء نقطه الديوان، واحيانا بنطلب المواطن وبنجيبه وبنقعده مع الاخوه في القانونيين في الدائره القانونيه في ديوان المظالم وبيخاطبوه بطريقه اخويه وين يتوجه، لانه هذا الشيء اختصاصنا عليك تعمل كذا، تروح للنيابه تروح للقضاء، يعني هم بوجهوه بالضبط، هو بكونش عارف بالضبط كمواطن لا يعرف يعني عمل في المحاكم او في النيابه وغيره، فبوجهوه لتوجه.
يعني أنا ما بدي أدافع عن الديوان المظالم، ولكن حتى نكون واضحين مستمعينا الكرام أنه برضو حجم الشكاوى والمشكلات الخاصة بالمواطنين كبيرة، يعني إحنا بنعرف الناس إذا يعني الناس هيك بطبيعتها وبثقافتها العامة، إذا أي واحد عنده مشكلة ما بصدق أنه ديوان المظالم، وكأنه ديوان المظالم يعني ما فيش عنده إلا مشكلة فلان أو علان، يعني هناك العشرات بل مئات وربما بالآلاف من الشكاوى اللي أيضا هي بحاجة لوقت ووقت طويل بعضها لحلها بشكل جذري. لكن سؤال أستاذ أبو محمد يعني في إطار أيضا ديوان المظالم، يعني بصراحة يعني هل أنتم كإدارة لديوان المظالم راضون عن أدائكم في معالجة قضايا الناس خلال الفترة الماضية؟ إيه
نعم، فضل الله سبحانه وتعالى العمل يعني طيب جدا والجزاء طيبة، وهذا يعني شاهد كثير من المواطنين، طبعا نتحدث عن خلال العملية الاستقلال من 2019 وبلشنا اليوم بالمفعالة، يعني في انجازات كثير جدا، كثير من المواطنين شعروا بهذه الانجازات وكانوا يجوا على الديوان ويشكروا الديوان في على العمل اللي قام به وعلى الانجاز اللي قام به. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستمرين زي ما تحدثت من البداية، انه احنا بداية اولا واخيرا نقصد بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا عمل إنساني أولا وأخيرا، وده بعيد عن الراتب بعيد عن الوظيفة، فهذا الأمر هو اللي بيحفزنا العمل أكثر والاستمرار في هذا العمل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ننال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أمور في الديوان مطمنة وطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، مستمرون في هذا العمل.
لكن هل لديكم إحصائيات معينة عن يعني حجم الشكاوى اللي بتصلكم أو وصلتكم حتى الآن من المواطنين، وقديش قدرتوا قديش النسبة اللي قدرتوا تعالجوها من هذه الشكاوى؟
والله في كثير من الإحصائيات، يعني شبه شهري بنرفعها وبنوضح أمور الشكاوى اللي بتصلنا والشكاوى اللي بنتعامل معها والشكاوى اللي بنردها لأنه مش مستحق الديوان، يعني تقريبا من نسبة القضايا اللي بتصلنا لو قلنا 100% بصل تقريبا مش أقل من 20-25% قضايا هذه ليست من صلاحيات الديوان وبردها، بظل عندك 75% من القضايا بنشتغل عليها شغل جبار يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبنتعب فيها، وفي كثير منها بننجز، وفي كثير طبعا ممكن يعني زي ما تحدث بداية الأمر أنه قد تحتاج بعض القضايا لأكثر من مراسلة وأكثر من متابعة حتى يتم الوصول لحق المواطن أو إحقاق المواطن، لكن أخيرا أحيانا أبو شعبان يعني احيانا بيردنا من المواطن مظالم، بيشعر المواطن انه مظلوم، لكن بعد ما نقرا المظلمه ونتواصل مع جهات الاستصلاح نشعر انه المواطن ما لهش حق فيما يدعيه، عشان هيك كثير من المواطنين بيجي بظن انه هو له حق وبيجي بيقدم مظلمته، لكن برغم ذلك بنشتغل على المظلمه وبنسمع رايه وبنوجه خطاب لجهات الاستصلاح وبنستمع ردهم وبنخاطبهم المواطن وبنقول له الرد 1-2-3، فعشان هيك يعني الجهد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى طيب، احنا نستقبل اكثر من 10-15 مظلمة احيانا في اليوم، وهذا يعني جهد كبير جدا على طاقم يعني تجاوز 20 موظف في دول المظالم، فهذا شغل يعني شغل كبير وشغل ثقيل، يعني ديوان بيكون احيانا مثل خليط النحل للعمل في المظالم ومتابعتها، وكثير من الله محمد الإدارات أو الدوائر الموجودة في الديوان سواء كانت دائرة الشكاوى ودائرة المتابعة ودائرة حقوق الإنسان، هذه الدوائر كلها يعني تتبع مظالم المواطن حتى تصل إلى حقوق بإذن الله سبحانه.
بكل الأحوال أستاذ محمد يعني الله يعطيكم العافية وبنشكر جهودكم في خدمة الناس ومتابعتهم، لكن بنتمنى يكون في مزيد من الجهد في والسرعة أيضا في معالجة قضايا الناس، ويعني لابد أنه أيضا نراعي الناس لأنه كل واحد أكيد مشكلته بالنسبة له هي الأهم من مشكلة غيره، فيعني بنتمنى منكم أن يكون في مزيد من الاهتمام والسرعة والمتابعة في معالجة القضايا، وزي ما بيقول المثل يعني الغرقان بتعلق بقشة، يعني المواطن لما يكون في عنده مشكلة وما لهش سند ولا ظهر يعني إلا الله عز وجل وكفى بالله يعني سندا وظهيرا، فأكيد يعني بتعلق بقشة وبتعلق بحبال الديوان، فكويس إنه إحنا نكون عند حسن الظن.
أخي خليل، إحنا يعني ديوان المظالم أبواب المشروع على كل مواطن ومشرع على كل مواطنين، أي مواطن يشعر بظلم من أي جهة كانت ما يتواناش ولا لحظة أن يرجع لديوان المظالم، ويوجد بإذن الله سبحانه وتعالى طريق متكامل مستمع له ستانده حتى وصول حقه وين ما كانت مظلمة بأي جهة كانت في الحكومة، ما يخاف بإذن الله سبحانه وتعالى سيجد إخوانه في دول المظالم بإذن الله
إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله رح نضل على تواصل معكم بشكل مباشر فيما يخص قضايا الناس وقضايا المواطنين، ونتمنى أن يكون في فعلا استجابة لحل هذه القضايا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى في ديوان المظالم، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.
شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا، فلسطين يا بلاد العز مجدك على العلا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا.
الله 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 منصورين بإذن الله، الله 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 منصورين بإذن الله.
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخاف، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا. الشهيد مبروك الشهادة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الشهادة. الله 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 منصورين بإذن الله، الله 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 منصورين بإذن الله.
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى، ندينا وبعال الصاد خلي الدنيا تسمع، رجاله ما بينها بالموت بداعي وراسي بيرفع.
الله 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 منصورين بإذن الله، الله 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 الله.
ولازلنا نتواصل معكم مستمرون في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وموضوع جديد نتحدث فيه معكم في هذه الحلقة، موضوع من الجيد أنه نتوقف عنده حتى نتعرف على تفاصيله بشكل كامل. هذا الموضوع هو موضوع المشروع اللي بدأت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الترميز البريدي في محافظات قطاع غزة. طبعا هذا المشروع حسب ما سمعنا وحسب ما علمنا من بعض المختصين سيخدم قطاعات واسعة من قطاعات شعبنا الفلسطيني في غزة، ومن خلاله كما يقول أهل الاختصاص والقائمين أيضا على المشروع ستصبح عملية التعرف والوصول إلى أي مبنى أو أي مؤسسة أو أي هيئة من أسهل ما يكون، طبعا من خلال بعض التطبيقات اللي يتم العمل على إنشائها حاليا في هذا المشروع. يمكن يعني الفكرة، فكرة المشروع وصلت لي ووصلت لبعض المستمعين، لكن أكيد في ناس لسه ما عرفت شو يعني مشروع الترميز البريدي وكيف ممكن يستفيد منه المواطنين في غزة. والحقيقة أنه الجميل في مؤسساتنا المختلفة مستمعينا الكرام أنها يعني بتحاول دائما تواكب التكنولوجيا وتحاول دائما تطور من أدائها عبر التكنولوجيا المختلفة من أجل تسهيل معاملات المواطنين، طبعا المواطنين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا والنت والأمور هذه. على أي حال خلينا نتعرف بشكل تفصيلي عن هذا المشروع من خلال ضيفنا الكريم اللي انضم إلينا للتو عبر الخط الهاتفي، المهندس محمد طمان مدير دائرة الأنظمة المركزية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة. باش مهندس محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا باش مهندس محمد. نتحدث عن المشروع اللي بدأت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الترميز البريدي. شو يعني هذا المشروع، تفاصيله بشكل كامل، وكيف ممكن يستفيد منه المواطنين في غزة عمليا؟
حياكم الله سيدي الفاضل. مشروع الترميز البريدي الفلسطيني هو مشروع وطني طبعا يعد اساسي لعمل البريد في فلسطين، وهو من اهم المشاريع التي تقوم بها وزارة الاتصالات والمعلومات طبعا بتكاتف الجهود بين العديد من الجهات. طبعا يتم تنفيذ هذا المشروع على مستوى محافظات الوطن او المحافظات الشمالية او محافظات الضفة الغربية او محافظات الجنوبية اللي المقصود بها محافظات قطاع غزة. طبعا هذا المشروع تتبناه وزارة الاتصالات والمعلومات وتقوم بتنفيذه بالتنسيق طبعا مع العديد من الجهات كوزارة التنمية المحلية والهيئات المحلية، وكذلك برنامج خلق فرص عمل وهو من خلال مشروع التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، وهو ممول من الوكالة المصرية للتنمية والتعاون من SDC من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنماء UNDP. طبعا تم إنجاز حوالي 35% من هذا المشروع. هذا المشروع باختصار شديد سيمنح المباني والمنشآت رموز فريدة تعبر عن موقعها الجغرافي أو تدل على موقعها الجغرافي لتسهل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، كذلك المساهمة في إنشاء نظام عنوان فلسطيني حديث وأساسي يسهل عمل البريد وتقديم العديد من الخدمات. طبعا هذا المشروع بدأ بعد أن تم اعتماد
يعني شوي علينا باشمهندس، يعني حتى تكون الصورة واضحة باشمهندس محمد.
من الاتحاد البريد العالمي
باشمهندس محمد معنا،
ما هو شكل الرمز البريد الفلسطيني الذي سيشمل محافظات قطاع غزة والضفة الغربية؟
باشمهندس محمد معنا؟
صحيح.
أتمنى تكون بتسمعني بشكل جيد، يعني حتى تكون الصورة واضحة أكثر للناس. هو يعني هذا المشروع هو مشروع تعريفي بالمؤسسات الحكومية والهيئات المختلفة، يعني تعريفي بأماكنها فقط، ولا في يعني فوائد تانية للمشروع؟
صحيح، هناك العديد من فوائد المشروع. سيكون هناك مركزية للبيانات الخاصة بهذه المباني، وسيتم ربط هذه البيانات ببعضها البعض من خلال مشروع الترميز البريدي. كذلك سيكون هناك يعني تسهيل لعملية تبادل البريد والطلوب مع العالم وضمان إيصال البريد لكل مواطن، كما يمكن أن يمثل هذا المشروع ويخلق فرص استثمار جديدة في تكنولوجيا المعلومات وتسهيل عملية التبادل التجاري وعملية الشراء والشحن الإلكتروني التي ازدهرت وتوسعت خاصة في خلال الفترة الأخيرة من الجائحة.
يعني هل يعتبر هذا المشروع باشمهندس من المشاريع المهمة والملحة وله حاجة كبيرة في قطاع غزة، ولا كيف بالنسبة؟
بالتأكيد هذا المشروع موجود في دول العالم منذ زمن بعيد، ولكن في دولة فلسطين لم يتم اعتماد الترميز البريدي منذ فترة، ولكن حاليا تم اعتماد من الاتحاد البريدي العالمي، وهذا سيضفي نوعية خاصة للتأمين البريدي، وهو مشروع مهم جدا واستراتيجي أصبح حاجة ملحة لكافة الدول في العالم أن تقوم بترميز مبانيها ومنشآتها بشكل حديث ومحقق بهذه الطريقة.
طيب أشرت أنه أنتوا أنجزتوا 35% من المشروع، متى من المتوقع أنه يعني يتم الانتهاء من هذا المشروع، وشو هي مكونات البريد او الرمز البريدي؟
صحيح تم انجاز حوالي 35%، وهذا يعتمد على عدد طواقم العمل. كلما زاد عدد طواقم العمل كلما كانت الفتره اسرع. سنحاول جاهدين باذن الله يعني الوصول الى انجاز كافه الاعمال اقرب وقت ممكن.
في سقف زمني مثلا؟ في سقف زمني باشمهندس؟
التي تعبر عن منطقه جغرافيه محدده. يمكن معرفة هذه المنطقة أو هذا الموقع الجغرافي من خلال الرمز البريدي. طبعا الرمز البريدي الفلسطيني بالتحديد يتألف من حرف واحد وسبعة أرقام، بحيث يكون الحرف الأول من فلسطين هو حرف بي ويعبر عن فلسطين أو فلسطين، والرقم الأول يعني المحافظة أو مجموعة المحافظات، والرقم الثاني يعني القطاع البريدي داخل هذه المحافظة، والرقم الثالث يعني المنطقة البريدية داخل القطاع البريدي. طبعا الأرقام الأربعة المتبقية في الرمز تعبر عن نقطة التسليم النهائية كما تشير إلى رقم المبنى أو رقم المنطقة.
يعني رمز بي بالإضافة لسبع أرقام، كل رقم له دلالة معينة.
صحيح.
طيب في سقف زمني معين للانتهاء في إنجاز المشروع ولا الأمر مفتوح؟
الصراحة هو يعني هناك استمرارية في عملية الترميز البريدي، بحيث أن هناك كلما أنشئ مبنى جديد فيتم ترميزه، وكلما أزيل مبنى فيتم تغيير الرمز البريدي مثلا. فعملية الترميز هي عملية مستمرة، ولكن نتوقع بإذن الله خلال أشهر قليلة سيكون هناك إنجاز مع أكثر من 90% من الترميز البريدي حال إن شاء الله توفر التمويل.
طيب هل بتواجهكم أي مشكلات أو تحديات معينة تقف في طريق يعني إتمام المشروع بشكل سريع حسب متابعتك باشمهندس؟
طبعا أهم التحديات في هذا الموضوع هو الوصول لتطبيق مفهوم المدن الذكية في شتى المجالات مثل المشروع. كما تعلم أصبحت الآن أغلب الدول تتوجه نحو الحكومات الإلكترونية والذكية وإنشاء المدن الذكية. طبعا مشروع الترميز البريدي هو الخطوة الأولى في إنشاء مدن ذكية يكون من خلالها ترابط بين كافة البيانات وكافة المؤسسات، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات اللوجستية أو خدمات مثلا الصحية أو خدمات الدفاع المدني، خدمات المدارس، خدمات التعليمية عفوا. هذه كلها ترتبط ببعضها من خلال رمز بريدي موحد سيؤدي الى الوصول الى المدن الذكية. طبعا هذا احد اهم التحديات في هذا
الموضوع. ثقافة الناس في التعامل مع موضوع البريد باشمهندس محمد يعني موجودة ولا يعني محدودة لاشخاص معينين او مهتمين معينين في هذا الاطار؟
صحيح، سيكون لكل مواطن فلسطيني رمز بريدي، وسيكون هناك موقع إلكتروني وتطبيق إلكتروني سيتاح إن شاء الله عند المراحل النهائية من المشروع، بحيث سيتمكن كل مواطن من الحصول على رمزه البريدي.
طيب والناس اللي ما بتعرف تتعامل مع التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية وما إلى ذلك؟
سيكون هناك دليل الاستخدام، وسيكون هناك نشر للتوعية لكافة المواطنين بكيفية استخدام هذا التطبيق، وأصبح الآن التكنولوجيا موجودة في كل منزل.
يا سيدي نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أن يكون هذا المشروع إضافة نوعية في مجال يعني التطبيقات والتكنولوجيا المختلفة، ونتمنى أن يكون فعلا هذا المشروع يسهل على الناس يعني أشياء كثيرة في إطار التعرف على المؤسسات الحكومية والهيئات وما إلى ذلك. ونحن نرقب إن شاء الله إنجاز هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك المهندس محمد طمان مدير دائرة الأنظمة المركزية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا.
فلسطيني يا دواء الجروح.
ومستمعينا الكرام، إن شاء الله بعد قليل سيكون معنا المهندس حسام أبو سعدة، رئيس مديرية خان يونس بوزارة الزراعة، في ما يخص الأكاذيب التي وردت على صفحة المنسق الصهيوني بشأن موضوع البندورة اللي بدون جمعة أو جمعة المصدرة للمحافظات الشمالية. طبعا الاحتلال الصهيوني بالذرع في هذا الإطار بوجود أمراض في البندورة المصدرة للمحافظات الشمالية، ويشترط أن تصدر البندورة بدون جمعة أو جمعة. في ناس بيحكوها جمعة وفي ناس بيحكوها جمعة محمود. فالاحتلال بتذرع بوجود أمراض في البندورة، ولكن في ذات الإطار وزارة الزراعة أكدت بأنه ثمار البندورة اللي بيتم إنتاجها في قطاع غزة وتسوق إلى المحافظات الشمالية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات التسويقية حسب ما أكدت في بيان لها. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا المهندس حسام أبو سعدة، رئيس مديرية خان يونس بوزارة الزراعة، حنفهم منه بشكل مفصل شو طبيعة هذا الموضوع، ويعني إن كان في فعلا إشكاليات أو أمراض في البندورة أو لا، رغم أنه الوزارة نفت ذلك جملة وتفصيلا، لكن حنتكلم معه بشكل تفصيلي أكثر عن هذه الأكاذيب اللي بيحاول المنسق ومن خلال صفحته الموجودة على الفيسبوك أنه يروج لها، وبيقول أنه البندورة اللي بدون جمعة فيها أمراض وفيها إشكاليات صحية. على كل يعني بعد قليل زي ما حكيت حنتابع هذا الموضوع مع الأخ المهندس حسام، ولكن دعونا ننتقل لموضوع آخر بيتعلق بزيارة وفد من القطاع الخاص الفلسطيني للقاهرة خلال الأيام القادمة. تبعنا الحديث الإعلامي والأخبار اللي انتشرت على صفحات المواقع الإخبارية الإلكترونية المختلفة حول هذه الزيارة وأهدافها، وطبعا كان في إشارة أنه أحد أهم الأهداف هو بحث عملية إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد تجارية وزيادة مساحة التبادل التجاري. طبعا مستمعينا الكرام، هذه الزيارة زي ما بنعرف جميعا جاءت في ظل حالة التعنت الصهيوني في إعادة إعمار غزة، وكذلك المماطلة في إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار. صحيح أنه في بعض التسهيلات اللي أعلن عنها الاحتلال قبل أيام، لكن أظنها وكذلك مراقبون أيضا قالوا بأنها تسهيلات غير كافية لتغطية حاجات الناس في غزة وتغطية حاجات المنشآت أو حاجة المنشآت التجارية والاقتصادية المختلفة في ظل حالة النقص الشديد في المواد والبضائع. وأيضا يظنها مراقبون أيضا أنها غير كافية لاستمرار حالة الهدوء في غزة. نناقش هذا الموضوع ونتعرف على طبيعة هذه الزيارة من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. أستاذ سلامة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سلامة في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وفي إطار الحديث أيضا عن زيارة وفد من القطاع الخاص الفلسطيني للقاهرة لبحث إعادة إعمار القطاع وإدخال مواد تجارية، هل من تفاصيل أكثر فيما يخص هذه الزيارة وأهدافها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الجميع يتابع أن هناك اهتماما فلسطينيا على مختلف المستويات لتطوير العلاقة مع الأشقاء في الجانب المصري والجانب التجاري وتنويع السلع القادمة من جمهورية مصر العربية، والبدء في الاعتماد تدريجيا والتخلي عن الاحتلال في هذا الجانب، سيما أن الاحتلال دائما ما يحاول استخدام واستغلال الحاجة للمعابر واستثمار هذا الأمر بالضغط على الجانب الفلسطيني. وبالتالي في ضوء الرؤية الحكومية كان هناك حقيقة حد للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتشكيل وفد متنوع بحيث يزور جمهورية مصر العربية ويناقش كل الملفات الخاصة بالتبادل التجاري المصري الفلسطيني وإمكانية تطوير هذه الملفات وإمكانية معالجة بعض الإشكاليات التي تحدث بها ممثلي القطاع الخاص. أستطيع أن نقول أن هذا اللقاء المجمع في عقده والوقت المغادر هو أحد ثمرات لقاء رئيس متابعة العمل الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص عندما تم استعراض كل ما يتعلق بالملف الاقتصادي وطبيعة العلاقة مع مصر، وسجل ممثلو القطاع الخاص بعض الملاحظات والمقترحات والأفكار، وبالتالي كان هناك توصية ومقترح ومخرج لهذا اللقاء بتشكيل وفد يكون قوامه ممثلين عن القطاع الخاص ويضم أيضا بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة للقاء مباشرة مع الجانب المصري وفتح كل هذه الملفات سواء ما يتعلق بملف التبادل التجاري، ما يتعلق بملف الإعمار وإعادة الإعمار في ضوء المنحة المصرية المعلن عنها وفي ضوء المشاريع التي وضع لها حتى بعض المخططات الهندسية والتي من المفترض أنها ستكون بإشراف مباشر وتمويل من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية أو غير ذلك من الملفات الثنائية ما بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري.
تمام، يعني هذه الزيارة ستكون في نهاية هذا الأسبوع أستاذ سلامة؟
يعني يجري التنسيق لتحديد الموعد لخروج الوفد، يفترض أن أيام قليلة تفصلنا، ولكن حتى اللحظة لا نستطيع الحديث عن موعد محدد لخروج الوفد. هناك بعض يعني التفاصيل والتجهيزات المسبقة اللازمة، وريثما تنضج الأمور ويتم ترتيبها بشكل كامل لدى الجانب المصري فيتم خروج الوفد بإذن الله. حتى اللحظة لا نستطيع أن نتحدث عن موعد محدد لخروج الوفد.
طبعا يعني زي ما حكينا في مقدمة الموضوع أنه هذه الزيارة جاءت في ظل حالة التعنت الصهيوني في إعمار غزة والمماطلة أيضا في إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أنه في بعض التسهيلات اللي أعلن عنها الاحتلال. لكن سؤالي في هذا الإطار أيضا أستاذ سلامة، هل من الممكن أن يكون معبر رفح بديلا كافيا عن المعابر الأخرى مع قطاع غزة؟
يعني ابتداء الاحتلال بوصفه قانونا وحكم أنه القوة المحتلة لقطاع غزة، وإن انسحب من داخل قطاع غزة إلا أنه يتحمل بحكم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني المسؤولية المباشرة عن توفير الاحتياجات لأبناء قطاع غزة، وبالتالي نحن نقول أن الاحتلال ابتداء هو المسؤول وهو المطلوب منه توفير هذه الاحتياجات، والاحتلال هو الذي يحاصر فعليا قطاع غزة، ونحن لا نستثني الاحتلال من مسؤولية كل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن حالة الحصار وحالة المماطلة والاستغلال التي يقوم بها الاحتلال في موضوع المعابر وإدخال اللوازم والمستلزمات الطبيعية والاقتصادية والإنسانية وحتى الغذائية إلى قطاع غزة. في هذا الجانب وفي إطار محاولة البحث عن حلول ولو بشكل جزئي، كان التوجه تجاه الأصدقاء المصريين، ورويدا رويدا بدأت تتسع حركة التجارة بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني. حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن التبادل التجاري المصري الفلسطيني يمكن أن يعوضنا عما هو مطلوب من المعابر التي تدخل عبر الاحتلال، ولذلك كانت هذه الزيارة والتفكير فيها لدراسة أفق هذه العلاقة وإمكانية تطويرها إن وجد أن هناك أرضية مناسبة.
نعم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن المعابر التجارية الأخرى أستاذ سلامة.
التعامل مع الجانب المصري في الشق الاقتصادي بالتأكيد يعني هناك رغبة فلسطينية لدى الجميع في المضي قدما بهذا الجانب، ولكن بالتأكيد تبقى المسؤولية كما ذكرت المسؤولية الأولى والأخيرة هي مسؤولية الاحتلال بوصفه قوة الاحتلال الموجودة في قطاع غزة.
يعني حسب كلامك لا يمكن الاستغناء عن المعابر الأخرى مع الاحتلال إلى جانب معبر رفح البري، ولكن وذلك طبعا بسبب أنه لا يوجد يعني اكتفاء كامل وتغطية كاملة لاحتياجات قطاع غزة من البضائع والأغراض الأخرى، ولكن فيما لو توفرت يعني كافة البدائل ويعني كان في تغطية كاملة لاحتياجات القطاع، هل من الممكن أن يكون هناك قبولا بفكرة الاستغناء عن المعابر الأخرى؟
يعني بالتأكيد نحن كما كان هدفا أساسيا التخلص من الاحتلال وخروجه من قطاع غزة وانسحابه صاغرا أمام المقاومة، بالتأكيد أي جهد يمكن أن يستغنى به عن الاحتلال سيكون مرحبا وسيكون يخدم القضية الفلسطينية. نحن عانينا لسنوات جراء الحصار الذي فرضه الاحتلال، ويحاول الاحتلال أن يكسب منا سياسيا في إطار المعركة التفاوضية الدائرة، سواء في ملف أسرى الاحتلال لدى المقاومة أو غيرها من الملفات، يحاول الاحتلال استثمار هذا الأمر نقطة المعابر وسيطرته على المعابر وإدخاله للاحتياجات سواء كانت احتياجات طبيعية إنسانية أو احتياجات اقتصادية، ويحاول أن يضغط على الجانب الفلسطيني في هذا الأمر. إن توفرت لدينا أي نوافذ أخرى نستطيع من خلالها أن نوفر احتياجات قطاع غزة سواء على الصعيد السلع الأساسية والمستلزمات أو على الصعيد المواد الخام أو على الصعيد الحركة التجارية والاقتصادية الطبيعية، بالتأكيد سنذهب ونمضي قدما في هذا الأمر، وسنسعى جاهدين للتخلص من التبعية للاحتلال والارتباط مع الاحتلال في هذا الجانب، لأننا بالتأكيد سنجني استمرار هذا الأمر سياسيا بالتخلص من الاحتلال والتبعية الاقتصادية التي للأسف في جانب كبير منها ألجمتنا بها اتفاقية باريس الاقتصادية والاتفاقات التي وقعت سابقا من السلطة وألزمت الاقتصاد الفلسطيني بالارتباط المباشر والتبعية لاقتصاد الاحتلال. هذه رغبة فلسطينية نحن لا نخفيها ونسعى جاهدين لإتمام هذا الأمر والحديث الدائم مع الأشقاء المصريين سواء من خلال التبادل التجاري المباشر مع مصر أو استثمار الأراضي المصرية بمسألة الترانزيت باستخدام الموانئ المصرية لتفتح لجلب المواد والسلع المختلفة بما فيها المواد الخام من الخارج مرورا بالموانئ المصرية وصولا إلى قطاع غزة. لذلك كل هذه الملفات هي ملفات تحتاج إلى الكثير من التوافقات والكثير من التفاصيل، ونأمل أن تكون الموافقة السياسية المصرية موجودة لتشكل أرضية يمكن البناء عليها في تطوير هذه العلاقة وتحسين واقع التبادل التجاري مع الجانب المصري.
طيب فيما لو تمت يعني هذه الاتفاقية وهذه الجهود في إطار التبادل التجاري ما بين مصر وقطاع غزة، كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع يعني المبادرة التي أعلن عنها السيد عصام الدعليس فيما يخص التسهيلات الضريبية في موضوع البضائع؟
يعني الجميع يدرك أن حالة استنزاف كبيرة في الجانب المالي يدفعها أبناء شعبنا الفلسطيني عبر المعابر الاحتلالية. أولا ما تجبيه سلطات الاحتلال نتيجة تحصيلها للضرائب والجمارك ومن ثم تسليمها إلى السلطة، وبالتالي هذا الأمر لن يكون. ثانيا طبيعة الضرائب والجمارك الكبيرة حقيقة والتي لا تتناسب مع طبيعة الأوضاع وحجم الحركة التجارية الموجودة في قطاع غزة، خاصة في ضوء الحصار والتي تفرضها السلطة ووزارة المالية في رام الله. ثالثا للأسف تنصل وزارة المالية في رام الله من الاستحقاقات، هي تجني وتحصل الضرائب والجمارك، وللأسف مثلا في موضوع الاستقطاعات الضريبية في كثير من المواضيع المرتبطة باتحاد المقاولين أو شركات الوقود أو غير ذلك من الحقوق الطبيعية لهذه الشركات هي تتنصل منها ولا تقوم بها مما فاقم من إشكالية هذه الشركات والمؤسسات وجعلها ودفعها فعليا إلى تفضيل التعامل مع الجانب المصري، وإن كانت يعني حتى اللحظة الأمور لم تصل إلى الدرجة المأمولة. وبالتالي كل هذه المعضلات إن أصبح التوجه تجاه البوابة المصرية وتجاه التبادل التجاري المصري الفلسطيني، أعتقد أن هذا الأمر سيقوي من عجلة الاقتصادية داخل قطاع غزة، سيعود بالنفع على الجميع، على الشركات ابتداء وعلى المواطن من خلال ما تجديه الحكومة من ضرائب، وهذا الأمر سيعزز من إيرادات الوزارة المالية بلا شك، بما يعود بالنفع على المواطنين. حتى اللحظة الإيرادات محدودة ولا تكاد تتناسب حتى لتغطي أقل المخفقات المطلوبة سواء على الصعيد رواتب الموظفين أو الالتزامات تجاه البلديات والخدمات المختلفة للمواطنين. وبالتالي أعتقد أن تغيير الوجهة التجارية باتجاه مصر أو المرور عبر الأراضي المصرية يمكن أن ينعكس إيجابا على كل هذه المنظومة، وبالتأكيد سيعود بالنفع على المواطن.
موضوع آخر أستاذ سلامة، اسمح لي يعني أستوضح منك أكثر فيما يخص بدء العام الدراسي الجديد اللي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سيبدأ في 16 من شهر أغسطس الجاري. يعني كان في حديث وإعلان من
الصوت منخفض، أتمنى رفع الصوت.
تسمعني الآن أستاذ سلامة؟ تسمعني الآن؟
أفضل.
كنت أود الاستفسار عن ما يخص الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد، واللي أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيبدأ في 16 من الشهر الجاري. وزارة التربية والتعليم في رام الله تحدثت عن رؤية جديدة تتمثل في 4 فصول، لكن غزة حتى الآن يعني لم تبت في هذا الموضوع، وأيضا وكالة الأونروا قالت بأنه ستسير على نفس النظام الجديد 4 فصول في العام الدراسي الواحد. لكن لماذا هذا التأخر من غزة رغم أنه لدينا علما يقينيا بأنه ملف التعليم متوافق عليه ما بين غزة والضفة؟
نعم، يعني بالتأكيد الأمور العامة متوافق عليها والخطوط العامة. نحن نتحدث عن بداية موحدة للعام الدراسي وهذا لا جدال فيه، ولكن تبقى بعض التفاصيل مرتبطة بخصوصية واقع كل منطقة. بمعنى على سبيل المثال، أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله بأن التعليم سيعود وجاهيا بشكل كامل. حاليا سواء ما يتعلق بطبيعة العودة ارتباطا بجائحة كورونا وشكل العودة، أو ما يتعلق بالمقترح الذي ستسير عليه الوزارة في رام الله من خلال تقسيم العام الدراسي إلى 4 فصول، هذه المقترحات تدرس فنيا لدى وزارة التربية والتعليم، ويفترض أننا خلال هذا الأسبوع سيصدر عن وزارة التربية والتعليم توضيحا وقرارا نهائيا في هذا الجانب، سواء ما يتعلق بشكل العودة ارتباطا بجائحة كورونا من حيث التعليم المدمج أو الوجاهي وطبيعته، أو ما يتعلق بالمقترح الخاص بالتقسيم العام الدراسي إلى 4 فصول. هذه الأمور والقضايا ربما فيها بعض الخصوصيات تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي وزارة التربية والتعليم هي تدرس فنيا هذا الأمر، ويفترض خلال هذا الأسبوع بإذن الله أن تخرج بالشكل والقرار النهائي الخاص ببداية وآليات بداية العام الدراسي.
على كل يعني نرقب كما الجميع قرار وزارة التربية والتعليم في غزة بهذا الخصوص، ويعني في نهاية المطاف ربما يتم يعني التوافق على الرؤية العامة في هذا الإطار 4 فصول وتعليم وجاهي، لأن الوضع الصحي ربما في غزة أقل خطورة ربما من الضفة، ومع ذلك يعني في الضفة أقروا تعليما وجاهيا حتى هذه اللحظة ما لم يجد جديد. على كل أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. السيد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
ومستمعينا الكرام، نشير إلى أن وزارة المالية أعلنت قبل قليل عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يوليو 2021 غدا الاثنين إن شاء الله 2/8 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج. كان بودنا أن يكون معنا المهندس حسام أبو سعد رئيس مديرية خان يونس بوزارة الزراعة حول الأكاذيب والإشاعات التي أطلقها المنسق الصهيوني على صفحته على الفيسبوك بشأن موضوع البندورة اللي بدون جمعة المصدرة للمحافظات الشمالية، واللي قال بأنها يعني فيها أمراض واضحة وتتسبب في إشكاليات صحية معينة، لكن هذا الموضوع دحضته وزارة الزراعة وأكدت أن البندورة ليس فيها أي إشكاليات، وكل البندورة التي تسوق للمحافظات الشمالية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات التسويقية. وصلنا بكم إلى ختام مشوارنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. أشكركم مستمعينا الكرام جزيل الشكر على متابعتنا في هذه الحلقة اليومية من برنامج مع الناس. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع، وإن شاء الله نبقى معكم في هذه النافذة التي نخصصها لكم لنطرح كل ما يهمكم وكل الإشكاليات التي تعترضكم في تعاملاتكم مع المؤسسات المختلفة. مرة أخرى أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، وأنقل لكم تحياتي وفريق العمل. كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسن سمور، ومن الإعداد والتنسيق لهذه الحلقة الزميل حسام مقداد. هذه تحياتي من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.